بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما الجمع فالذي تقرر بالنظر إلى الأدلة أنه إذا احتيج إليه فإنه يفعل، ويكون ذلك في الغالب إذا كان المسلم في وقت السفر أو في وقت الركوب، فإنه يشق عليه الإتيان بالصلوات في أوقاتها، فيشرع له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولذلك فإننا نقول إن الجمع إنما هو رخصة، بخلاف القصر فإنه دائر بين أن يكون سنة مؤكدة أو أن يكون واجبا عند بعض العلماء، وهو كما لا يخفى في المذهب المالكي إنما هو سنة مؤكدة. فهذا الفرق بين الجمع والقصر. والجمع أيضا يستباح لغير القصر، لغير السفر، وذلك للحاجة، كما جاء في بعض الأحاديث كحديث ابن عباس في الصحيح وغيره، من أن من احتاج إلى الجمع، وهذا يحتاج إليه في مثل هذه البلاد خصوصا لعمل أو مشقة تحصل بدراسة أو لصعوبة الإتيان بالصلاة أمام الناس أو ما أشبه ذلك من أنواع المشقات التي قد تحصل على المسلم، فإنه يشرع له في هذه الحالة أيضا أن يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر وإن لم يكن مسافرا. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: لا يخفى عليكم أن هذه البلاد الناس قد يستعملون فيها، يقتنون الكلاب فيها كثيرا، فما حكم هذا الاقتناء، وهل تصح الصلاة في موضع فيه كلاب؟
نعم، أما اقتناء الكلاب فقد ثبت في السنة أنها إنما تقتنى لحاجة، ككلب الزرع وكلب الصيد وكلب الحراسة، وأنها فيما سوى ذلك فإنها تكون سببا في نقص الأجور. ولذلك فالكلاب لا يدخل بها إلى البيوت، وإنما تكون في موضع خارج البيت تستعمل للحراسة وما أشبه ذلك. وهذا بخلاف القطط مثلا، فقد ثبت في السنة من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي من الطوافين عليكم. فهذه القطط يشرع تربيتها ولا بأس بذلك، يعني يجوز تربيتها داخل البيوت بخلاف الكلاب. وأما حكم هذه الكلاب من جهة النجاسة وغير ذلك فموضع خلاف، وقد ثبت في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن إحداهن بالتراب، على اختلاف الروايات. فذهب الجمهور إلى أن هذا دليل على أن لعاب الكلب نجس، وإذا كان نجسا فبالطبع لا يمكن، إذا لمس هذا اللعاب البدن أو البقعة أو الثوب فإنه لا يجوز الصلاة إلا بعد غسل ذلك، لأنه من شروط الصلاة كما هو معلوم أن يكون البدن طاهرا وأن يكون الثوب طاهرا وأن تكون البقعة التي يصلي فيها طاهرة. فإذا قلنا بنجاسته فهذا ينبني عليه وجوب غسل ما أصاب من الثوب أو البدن أو البقعة من لعاب الكلب. وذهب مالك إلى أن الأمر تعبدي، وفي قوله قوة، لأنه استدل بأن النجاسة في الأصل إنما تغسل ثلاث مرات، وطلب غسلها في هذا الحديث سبع مرات مع التتريب، أي الإتيان بواحدة منها بالتراب، دليل على أن للعاب الكلب حكما خاصا يمتاز عن غيره من النجاسات أو عن النجاسات الأخرى. وعلى كل حال مهما يكون الخلاف فالأحوط للمسلم أن لا يقتني هذه الكلاب إلا لحاجة، وإذا اقتناها فلا يدخلها إلى البيت، والأحوط له إذا لمسه الكلب بلعابه فإنه يغسل ذلك الموضع قبل أن يصلي، ليأتي بطهارة الخبث قبل الصلاة. والله تعالى أعلم.
حكم الصلاة في هذا الموضع؟
نعم الصلاة هو هذا، يعني إذا كان في وسط الصلاة وذكر مثلا بأن هذا الموضع فيه نجاسة، إذا قلنا بنجاسة لعاب الكلب فإنه عليه أن يغير المكان أو أن يزيل ذلك الثوب أو أن يزيل ذلك الحذاء أو ما أشبه ذلك، ثم يكمل الصلاة. وإذا صلى وبعد ذلك علم بأنه صلى بهذه النجاسة أو عليها، فإن صلاته تكون صحيحة ويعيدها في الوقت. وأما أن يبدأ الصلاة وهو عالم بوجود هذه النجاسة فهذا لا يجوز. فإذا الأحوال هكذا، إذا كان يعلم بوجود تلك النجاسة فلا يبدأ الصلاة بل يغسلها أولا، إذا كان لا يعلم فإنه وأصيب بهذه وذكر ذلك في وسط الصلاة فإنه يزيل ما أمكنه إزالته ويكمل، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أزال نعله في الصلاة فأزال الصحابة نعالهم فسألهم عن ذلك فقالوا أزلت نعلك فأزلنا نعالنا، فقال إنما جبريل جاءني فأخبرني أن بهما قذرا. والصورة الثالثة هو أن يكون قد انتهى من الصلاة وبعد ذلك علم أو ذكر أن هنالك نجاسة، فهذا يعيد صلاته في الوقت. وأما إذا يعني مضى الوقت فلا إشكال. نعم
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا سؤال يرد كثيرا من عند النساء، أنهن إذا استعملن بعض الحبوب أن تتغير عليها عادتها وتضطرب، فماذا تصنع؟
على كل حال مسائل الحيض هذه صعبة جدا وفيها تفصيل كثير، فمجملا وباختصار شديد ما إذا اضطربت هذه العادة فإنه يرجع أولا إلى التمييز، ذلك أن المرأة تميز بين دم الحيض وغيره من الدماء، فإن دم الحيض يعرف برائحته ولونه ونحو ذلك مما يعرفه النساء، فإذا كانت تميز فحين ترى دم الحيض فهو حيض وحين ترى غيره فهو استحاضة، والاستحاضة كما لا يخفى لا تحرم صلاة ولا غيره مما يحرمه الحيض. هذا هو الذي يصار إليه، ما دامت أنها لا تستطيع الرجوع إلى العادة فإنها ترجع إلى التمييز، فإن لم تستطيع عادة ولا تمييزا فإنها تعمل بما في مذهب المالكية من قضية أكثر الحيض وهو 15 يوما، فتعد أنها إذا استمر معها الحيض أو الدم أكثر من 15 يوما فإنها تعد ما بعد ذلك استحاضة. وهذا على سبيل الإجمال، وإلا في الحقيقة المسألة تحتاج إلى فتوى لكل حالة مخصوصة، فالحالة المخصوصة تذكر فيها التفاصيل والعادة كيف هي والتمييز كيف هو وما أشبه ذلك، ثم يجاب على قدر السؤال والله أعلم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: تناولتم في محاضرة الأمس وسائل لتحقيق النجاح في الدارين، كيف يقوم أحدنا بتحديد مرجعية شرعية ابتداء من قلة زاده العلمي؟
نعم، يبدأ في ذلك بعالم أو شيخ يثق في علمه ودينه فيجعله حجة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يسأله في ما يعرض له من أمور العقيدة والفقه وطلب العلم ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتعلم من العلم الشرعي ما يؤهله للتمييز بين الأقوال ولمعرفة الخلافات الموجودة بين الطوائف المختلفة. فالمرحلة الأولى هي مرحلة المقلد الصرف الذي يكتفي بأخذ القول دون نظر في دليل، لأنه لا قدرة له على تمييز الأدلة، وإنما ما أفتاه به ذلك العالم هو حكم الله في حقه، وإن أصاب ذلك العالم فبها ونعمة، وإن أخطأ فخطأه مغفور له لأنه مجتهد، وذلك المستفتي لا شيء عليه لأنه فعل المقدور عليه وهو السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه المرحلة الأولى، ثم هو لا يفرط في التعلم، بمعنى لا يبقى عالة على ذلك الشيخ أو ذلك العالم يسأله مطلقا، وإنما ينتقل بالتدرج في مراتب العلم ومدارج تعلم العلم الشرعي حتى يصل إلى مرحلة يمكنه بها التمييز بين الأقوال، فحينئذ الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة والعياذ بالله تعالى. وكثرة الاختلاف لا تسوغ الوقوع في الأقوال الباطلة التي يظهر بطلانها لكل أحد. فهكذا تكون البداية ثم يكون تكميلها بالعلم. ولذلك فأنا دائما أنصح كل من له قدرة على التعلم أن يتعلم، يعني لا يمكن الاكتفاء بالسؤال دائما. تجد الواحد عنده قدرة على التعلم وعنده قدرة على القراءة وعلى الحفظ ولكنه يفرط في هذا، وعنده قدرة مثلا على تعلم اللغة العربية ولكنه يفرط وينشغل بالدنيا وأحوالها عن طلب العلم الشرعي. فنتيجة هذا أنه يمر عليه 10 سنين أو 20 سنة وتجده لا يزال على الرغم من ذلك لا يميز شيئا في الكتاب والسنة ولا فهمهما، بحيث إذا جاءه صاحب شبهة ولبس عليه بفهم باطل لآية قرآنية أو حديث نبوي فإن الأمر ينطلي عليه بسهولة بالغة. فهذا غلط جسيم، والعلم لا بد منه، والله تعالى إنما يعبد بالعلم وبالبصيرة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. هذا السؤال كذلك له ارتباط بمحاضرة أمس، يقول ما هو السبيل الأمثل لتربية أبنائنا على قيم النجاح وعلو الهمة؟
نعم، لا شك أن تربية الأولاد من أعظم الأمانات التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إلينا، وهي أمانة جسيمة جدا، وتتأكد حين تكون البيئة غير صالحة ومخالفة إجمالا للدين الذي يطلب يعني أن يكون المرء عليه. وذلك أنك إذا كنت في بيئة متدينة إسلامية فإن العوامل المساعدة تكون كثيرة، فإنك تعلم وغيرك أيضا يساهم في هذا التعليم. المدرسة تعلم الدين، والشارع يعلم الدين، والمجتمع يعلم الدين، والإعلام يعلم الدين. فهذه السواقي كلها تصب في مسير واحد لكي تكون ذلك النهر المعرفية الذي يسير بالطفل نحو المبتغى. ولكن في أكثر البيئات العالمية، ويتأكد ذلك في بلاد أوروبا، فإن المؤثرات الخارجية كثيرة جدا، فالإعلام يعني يبث أشياء مخالفة للإسلام، والشارع كذلك، والمدرسة كذلك، وهكذا، بحيث ما يبقى لك من تعليم ابنك إلا سويعات قليلة تمضيها معك، إضافة إلى الحرص على بعض المدارس التي تعلم اللغة العربية وتعلم الدين. فإذا لا بد من الحرص أكثر. إذا كانت العوامل غير مساعدة بل كانت تصرف عن التربية السليمة، فينبغي أن يكون جهدك مضاعفا، وعدم التفريط في الأولاد. وأنا للأسف أرى كثيرا من المسلمين يكونون متدينين وحريصين على الدين، ولكنهم للأسف أولادهم ينشأون في هذه البلاد على غير الدين، بل يصل الأمر عند المراهقة أو عند الشباب، فإذا بذلك الشاب المسكين قد صار ملحدا أو صار متشبعا بالشبهات اللادينية أو صار عنده شك في الإسلام، وهذا كله بسبب أنه لم ينشأ منذ الطفولة على أصول الدين. لأنك إذا بنيت على أساس قوي فإن الفتن لا تؤثر فيه. يعني مثلا إذا رأيت عمارة ذات أساس راسخ في الأرض فإن الأعاصير والرياح وكذا لا تحركها، وإذا أنت لم تجعل لها أساسا راسخا في الأرض فإن أدنى ريح يمكن أن تسقطها. فكذلك الطفل عليك أن تنشئه على المعاني، على المعاني الصحيحة للإسلام، وخاصة على اللغة العربية. وأنا أنصح بهذا كثيرا، لأن تعلم اللغة العربية يفتح له بابا نحو الإسلام يعني بسهولة بالغة. تقول له اقرأ القرآن يحمل المصحف ويقرأ بسهولة، تقول له اطلع على السنة يحمل أي كتاب من كتب السنة وهي كثيرة جدا، تقول له ابحث عن الحكم الفقهي أو هو بنفسه يريد البحث عن حكم الفقهي يجد ذلك متاحا. فتعلم العربية مهم جدا. أما الذي إذا كان الطفل لا يفهم العربية فإنه حين يكبر يجد سهولة في القراءة والاستماع إلى اللغات الأخرى، مثلا هنا الهولندية أو الإنجليزية أو غير ذلك. فهذا كله يكون صارفا له عن النظر في الكتاب وعن النظر في السنة وعن تعلم النظر في هذا التراث الفقهي والعقدي الباذخ، فيكون معرضا للشبهات. واللغة هي بريد الثقافة، اللغة بريد الثقافة. إذا يعني كنت لا تعرف إلا لغة معينة فأنت لا تعرف إلا تلك الثقافة المبنية على تلك اللغة، ولا يمكن الاكتفاء بالمترجمات. يعني الذين يكتفون بالمترجمات يعني حالهم يكون أضعف ويكون عندهم هشاشة في التعامل مع المسائل الدينية. فالمقصود الحرص على العربية، الحرص على التكاثف لتعليم الدين، الحرص على تعليم الولد القراءة وعلى أن يكون محبا للقراءة في الكتب الإسلامية والكتب الدينية والكتب المعرفية عموما، ويكون ذلك منذ الصغر، لأنه كما يقولون التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ويقال والتعليم في الكبر كالنقش على الماء، والله تعالى أعلم.
نعم. جزاكم الله خير. سائلة تسأل: ما حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وما حكم تخطي الرقاب بعد صعود الإمام المنبر؟
أما المسألة الأولى فهذه يعني فيها خلاف عند العلماء، ولكن السنة التي دلت عليها الأحاديث أن ذلك مشروع، فيشرع تأدية تحية المسجد وإن كان الإمام يخطب. ومن المعلوم أن المسألة فيها خلاف، بمعنى أنه من يعني ليست من مسائل الإنكار، لأنه ننبه جدا على هذه القضية، وهي أن المسائل الخلافية الاجتهادية لا ينكر فيها ما دام المخالف متبعا في ذلك لقول فقهي معتبر. فمثل هذه فيها خلاف معروف بين الفقهاء، ولكن كما قلت الذي دل عليه ظاهر السنة النبوية هو مشروعية الإتيان بتحية المسجد في وقت الخطبة. وأما تخطي الرقاب فمعلوم أنه منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان ذلك لملء فراغ ظاهر للمسلم، لأن كثير من الناس اليوم ما عادوا يملؤون الصفوف، يعني يتعمدون أن يجلسوا في آخر المسجد أو في وسطه ويتركون الصفوف الأمامية فيها فراغات. فمن أراد أن يذهب إلى ذلك الفراغ لملئه فهذا يعني مشروع له دون أن يؤذي المسلمين. أما فيما سوى ذلك فنبقى على الأصل، وهو كراهة يعني تخطي الرقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن تنصحونا بنصيحة في خضم الإعلام الموجود اليوم، الحديث عن السياسة ومتابعة الأخبار بشكل يومي، لأن الأمر صار يعني مفتوحا على مصراعيه، هل هناك نصيحة في هذا؟
نعم، ينبغي للمسلم أن يكون في هذا وسطا بين طرفي نقيض. الطرف الأول هو الذي لا يعيش في واقعه ولا يعلم شيئا مما يجري في هذا العالم، بل هو منشغل بأمور خاصة به في بيته، وربما إذا كان في العلم في علمه وما أشبه ذلك، فهذا مذموم، لأن العلم بأحوال المسلمين وما يقع في هذا العالم، ويعني لا يلزم أن يكون في أمور السياسة بمعناها السياسوي الحزبي، لكن عموما الأحوال أحوال المسلمين، والسياسة لها معنيان كما لا يخفى: المعنى الحزبي الخاص، يعني هذا دخل برلمان، هذا خرج، هذا بلدية، هذا كذا، والمعنى العام، كل قضايا التي تهم الناس والنقاشات المجتمعية وهذه الأمور كلها تدخل في معنى السياسة بمعناها العام. فالاطلاع على ذلك هو من الفقه بالواقع الذي لا بد منه لأحد المسلمين، ويتأكد في حق العلماء والمتصدرين للدعوة وللفتوى. وأعرف بعض الناس للأسف الشديد يعني منظور إليهم في العلم ويدرسون ويفتون، ولكن يعني حين أخاطبهم أو حين أكلمهم أجد أن معرفتهم بالواقع ضعيفة جدا، وأنهم منشغلون بكتبهم ولا يعرفون شيئا من واقع الناس اليوم. فهذا كيف يستطيع أن يفتي؟ إذا جاءت نازلة من النوازل العصرية فإنه لا يستطيع التعامل معها لأنه لا علم له بها. فهذا الطرف الأول. والطرف الثاني هو شخص دخل في متابعة ما جريات الأحداث حتى انشغل بذلك عن كل شيء، فتجده يستفيق على القنوات الإخبارية الفضائية وينام على هذه القنوات الفضائية وفي يومه كله لا يتحدث إلا في هذا. وهذا لا شك أنه إذا كان على حساب العبادة وعلى حساب الطاعات وعلى حساب الدعوة وعلى حساب التعامل مع المسلمين وعلى حساب تعلم العلم الشرعي النافع وما أشبه ذلك، لا شك أنه أيضا مذموم. فينبغي أن يكون المسلم بين هذين ويكون وسطا. وأحيل في هذا على كتاب الماجريات للشيخ إبراهيم السكران، فهو كتاب نافع جدا، وفيه يعني التنبيه على خطورة المبالغة في متابعة الماجريات. وهذا يقع خصوصا يعني في زمن معين كان الناس يتابعون المجريات في المجريات الأحداث في الأخبار، يعني أخبار السياسة وأخبار المشكلة. الآن صارت القضية أشد بعد مواقع التواصل والإعلام الإلكتروني، صاروا يتابعون الأشياء التافهة جدا، يعني حتى ليست أمور دول وسياسة وكذا وأمور جيوستراتيجية، وإنما فقط فضائح، فضيحة فلان الذي فعل كذا، فلان اللي تزوج هذه، هذا اللي ظهر فيديو له يفعل كذا وهكذا. يعني هذا أشد، يعني لا يدخل أصلا في هذا الخلاف الذي نذكره، لأننا إنما تحدثنا عن الخلاف في الذي ينشغل بأمور هي في ذاتها نافعة كأمور السياسة والأمور الاستراتيجية الدولية ونحو ذلك، هي في ذاتها نافعة لكن المبالغة فيها لا تنفع. أما الانشغال بهذه الفضائح وأخبار المشاهير فهذه أصلا لا تنفع، فلا شك أن الأمر فيها واضح. نعم،
جزاكم الله خير. هل هناك سؤال من عندكم؟ كاين شي سؤال؟ طيب، من الأسئلة الواردة كذلك شيخنا حفظك الله، يقول نسمع هناك كثير من المناهج في كيفية طلب العلم لا سيما في الفقه، فأيها نتبع؟
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الفقه علم من العلوم، ومن أراد أن يتعلم علما من العلوم فلينظر إلى حال العلماء المتخصصين في هذا العلم كيف صنعوا حتى وصلوا فيه إلى مرتبة عالية. بمعنى إذا أردت أن تدرس الطب مثلا ماذا تصنع؟ تذهب إلى كلية الطب وتجد أن المناهج المقررة هي المناهج التي تخرج الأطباء، التي خرجت الأطباء منذ عقود والتي تخرج الأطباء في زمننا هذا، وكذا في الهندسة وكذلك في أي علم. إذا أردت أن تتعلم اللغة فأنت تسلك الطريقة التي يتعلمها أهل اللغة، فكذلك في الفقه هو علم من العلوم. فالفرق أنه علم قديم، يعني زمنه ممتد على طول زمن الإسلام، يعني من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. فنجد إذا تابعنا القضية نجد أن أغلب فقهاء الأمة درسوا الفقه بطريقة معينة، فمن كان حريصا على التفقه حقا فإنه يدرس الفقه بالطريقة التي سلكها الغالب. يعني أنت عندك خيار، عندك الغالب، غالب الفقهاء عبر تاريخ الأمة منذ القرن لنقول الثاني أو الثالث تقريبا إلى زمننا هذا، هذه أغلب الفقهاء كلهم، أغلب الفقهاء درسوا الفقه بطريقة معينة. وعندنا طريقة أخرى السائرون عليها في تاريخ الأمة قلة قليلة، ندرة من الناس. فإذا كنت تضن بدينك وتحرص على علمك وتريد الوصول إلى مبتغاك فلا شك أنك تختار الطريقة الأولى. فالطريقة الأولى هي طريقة اتباع أو التفقه على مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة المخدومة كالمذهب الحنفي أو المالكي أو الشافعي أو الحنبلي. وهذه المذاهب المطلوب التفقه عليها لا التعصب لها واتباعها مطلقا، فإنها لا تعدو أن تكون وسائل وطرقا موصلة إلى المطلوب، والمطلوب هو الفقه في دين الله عز وجل ومعرفة مراد الله عز وجل من المكلفين، هذا هو الغاية وهذه طرق. ولذلك لما كانت طرقا فنحن لا نتشدد فيها ولا نتعصب لبعضها، بل المطلوب هو العمل بها. وحتى إذا قلنا مثلا هنالك مذاهب أخرى منها ما هو منقرض ومنها ما هو قليل كالمذهب الظاهري مثلا، فإننا هو أيضا مذهب محترم وموصل إلى المراد أيضا، لكن مشكلته أنه ليس مختوما بما يكفي. فاختيارنا لهذه المذاهب الأربعة أو لبعضها إنما هو لأنها مخدومة، فطالب العلم يجد أمامه في كل مذهب من هذه المذاهب متونا متدرجة تعلمه أولا، يعني إذا كان المتن مختصرا تعلمه قولا واحدا، ثم يمر إلى الذي بعده فيجد الخلاف داخل المذهب، ثم يمر إلى الذي يأتي بعده فيجد الاستدلال الأدلة، ثم ينتقل هكذا من مرحلة إلى أخرى وخطوة بعد أخرى حتى يصل إلى المقارنة بين الأقوال أو ما يسمى الفقه المقارن أو الخلاف العالي. أما طريقة الذين يبدأون بالخلاف العالي، يعني المبتدئ يبدأ بالخلاف العالي كما نشاهده عند بعض الناس، يعني يكون الطالب صغير مبتدئ فيقال له قال مالك وقال أبو حنيفة وقال الشافع وقال أحمد وكذا، بل حتى الأقوال المنقرضة أقوال يعني قال مثلا سفيان الثوري وقال الأوزاعي وقال كذا والظاهرية قالوا وخلاف السلف وخلاف الصحابة، حين تذكر له هذه الأقوال وهو بعد مبتدئ فإن النتيجة أنه لا يستحضر منها شيئا، وهذا مشاهد. فإذا سألت الواحد منهم ما تقول في هذه القضية؟ يقول المسألة فيها خلاف، لا يبقى عنده من القضية إلا أن المسألة خلافية، لكن كيف يصنع؟ كيف يرجح؟ ليس عنده آلية الترجيح أصلا، لأن الترجيح نوع من أنواع الاجتهاد. فالمقصود أن هذه الطريقة غير مثمرة، لكن إذا اتبعت مذهبا وغرضك بذلك ونيتك وقصدك هو التفقه لا التعصب، فأنت بإذن الله عز وجل تصل إلى مرادك. ثم إلى جانب ذلك الفقه المذهبي تجد فيه مكملات، يعني هنالك متون مثلا في المذهب المالكي، نأخذ مثال مثلا تقرأ مثلا الأخضرية وتقرأ ابن عاشر، تنتقل بعده إلى الرسالة، تنتقل إلى خليل، هذه كلها كل واحد من هذه المتون مخدوم بعشرات الشروح والحواشي وكذا، فتجد مرادك بسهولة بالغة. ثم عندك داخل المذهب كتب مثلا متون خاصة بأشياء مخصوصة، مثلا كالعاصمية المختصة بأحكام القضاء وما أشبهها، تجد كتبا خاصة داخل المذهب بالقواعد الفقهية، يعني القواعد والضوابط الفقهية المعمول بها داخل المذهب، تجد داخل المذهب شروح الحديث، يعني مالكية شرحوا الأحاديث، شرحوا مثلا صحيح البخاري أو موطأ مالك أو كذا، والكتب كثيرة جدا لا أفصل فيها. تجد عندهم مثلا كتبا أصولية خاصة بالمالكية وهي يعني مشابهة لكتب الشافعية والحنابلة، فيعني هنالك تكامل، يعني تأخذ المذهب أو ما تيسر لك منه فتجد فيه تكاملا وتدرجا، بحيث تصل بالتدرج إلى ما تريده من التفقه. لكن الطريقة الأخرى الواحد يأخذ مباشرة من الكتاب ومن السنة، هذه لا إشكال فيها إذا كنت مثل الصحابة عندك تمكن من علوم الاجتهاد. إذا كانت عندك علوم الاجتهاد وأنت قادر وعندك أهلية الاجتهاد فخذ من الكتاب والسنة مباشرة. لكن هل هذا موجود حقا؟ غير موجود. من أول أصول الاجتهاد إلى جانب العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بالعربية، أين الآن الذي يمكنه أن يزعم أنه يعرف العربية سليقة كما كان حال الصحابة؟ لا يوجد. حتى المتمكنون من علوم العربية تجد أن معرفتهم بالعربية يعني تشبه حال الأعاجم في الأزمنة السابقة في زمن السلف الصالح. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول فإن هذه الشريعة عربية، تأمل هذا جيدا، فإن هذه الشريعة عربية، فإذا فرضنا متمكنا في العربية أو راسخا في العربية فهو راسخ في فهم الشريعة، أو متوسطا في العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، أو ضعيفا فهو ضعيف. بمعنى القضية عند الشاطبي وعند كل علماء الأمة يعني عبر التاريخ واضحة جدا، بقدر تمكنك من العربية يكون تمكنك من الكتاب والسنة ومن فهم الشريعة. فإذا شخص الآن علمه بالعربية أجرومية في النحو والصرف ما سمع به والبلاغة نتف وشيء من كذا، ويقول لك أجتهد في فهم الكتاب والسنة، ويستنبط ويرد على مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ويرجح كما يحلو له، ويقول هذا صحيح وهذا خطأ. هذا مخالف لمنهج المسلمين، لمنهج الفقهاء الأمة عبر التاريخ. فينبغي التنبه لهذا الأمر جيدا. نحن بطبيعة الحال لا ندعو إلى التقليد الأعمى، ولا ندعو إلى التعصب للمذاهب، ولا نعد كما يقول بعض الجامدين من المذهبيين، لا نقول مثلا يعني الشافعية هذه طائفة أخرى، مثلا لا أصلي وراء الحنبلي ولا أصلي، لا هذا كله لا نقول به، ولا وهو من نحن من أبعد الناس عنه. ولكن في نفس الوقت لا نقول أن أحد الناس يمكنهم أن يجتهدوا في دين الله عز وجل، هذا من القول على الله بغير علم. وكم رأينا من الفتاوى الشاذة ومن الاختيارات المرجوحة الضعيفة المرذولة التي يتبناها بعض الناس من الذين يزعمون أنهم مجتهدون، والحال أنه لا قدرة لهم على الاجتهاد. فالاجتهاد له مؤهلاته التي لا بد منها، وإلا فإن لم تكن من أصحاب ذلك من تلك المؤهلات فاحرص على ما تقدر عليه. يكفيك أن تتعلم مذهبا من المذاهب وأن تقلد في بداية أمرك، فإذا استطعت أن تصل إلى مرتبة أعلى فلا بأس. وكما قلت الموضوع هذا ضخم، يعني يحتاج إلى ربما إلى محاضرة أو إلى مجموعة من المحاضرات، لكن مجملا هذه هي الطريقة. والحمد لله أن كثيرا من الناس صاروا يفهمون هذا الأمر، ويعني يفهمون أنه لا يوجد تعارض بين التفقه على مذهب من المذاهب الفقهية وبين الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يريد أن يوهم الناس بأن فقهاء المذاهب هؤلاء يأتون بالأقوال من ذهنهم، يعني ببحض الهوى والتشهي، وهذا خطأ، هذا غير صحيح. بل فقهاء المذاهب علماء وأئمة يجتهدون، لهم أدلة قد تكون من ظاهر الكتاب والسنة، وقد تكون من غير ذلك من أدلة أخرى معتبرة، ويستنبطون ولا يتبعون أهواء نفوسهم وما تشتهيه أنفسهم كحال متمجهدة العصر، وإنما هم أئمة فضلاء يصيبون ويخطئون، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. العامي في كثير من البلاد قد لا يجد عالما أو شيخا يثق في علمه ليسأله، والواقع اليوم أن وسائل التواصل سهلة، والكل يستطيع أن يدخل إلى محركات البحث فيبحث فيه. هل يجوز له هذا؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا إنما يصار إليه عند الضرورة، عند الضرورة. وإلى الأصل أن يبدأ فيسأل عالما من أهل بلده، لما لأن الفتوى تحتاج إلى معرفة بالواقع، فيبدأ بهذا. فإن لم يجد وتعذر عليه الأمر، فيمكنه أن يتصل بعالم من خارج البلد ويشرح له حال بلده والواقع، ثم ما أفتاه به يعمل به. فإن تعذر أيضا فلا نقول له يعني يختار من ما يهوى تهوى نفسه، وإنما يمكنه أن يفعل هذا، لكن لا يصير إليه ابتداء. ويرجى أنه في كثير من الأحيان يكون الأمر داخلا في مجال الفروع المنقولة لا في مجال الفتوى، والأمر في الفروع المنقولة أيسر وأهون. كمثلا أمور العبادات هذه تقريبا لا فرق فيها بين أن تكون هنا أو تكون هناك، يعني الأمور فيها مجملا أو في غالبها الأمر فيها يسيرة. مثلا مسائل الحيض هذه التي ذكرت لا فرق في أن تكون في هولندا أو تكون في المغرب أو تكون في أفريقيا أو في أي مكان. لكن بعض النوازل العصرية هذه يصعب أن تأخذ الحكم من هذه الفروع المنقولة التي تجدها في مواقع الفتوى أو مواقع الاستشارات. على كل حال كما قلت هذا يصار إليه عند الضرورة ولا يجعل أصلا ثابتا. نعم،
جزاكم الله خير. هنا تقريبا 4 أسئلة فيما يتعلق بالكتب على سبيل الإجاز.
نعم.
يقول ما رأيكم في من يقول، أولا في من يقول أن قراءة كتب القصص والروايات مضيعة للوقت، وما هي أبرز أو أفضل الروايات الأدبية التي تنصحون بها؟
قراءة الروايات والقصص قد تكون مضيعة للوقت فعلا، وقد لا تكون، لا يوجد في ذلك قاعدة عامة. هناك روايات مفيدة ونافعة، سواء من جهة لغتها أو من جهة الفوائد التي تجنى منها في معرفة الواقع. يعني كثير من الأشياء مثلا استفدناها في واقع دول أو في تاريخ دول أو حضارات استفدناها من الروايات. ما زرنا تلك البلاد ولا عرفناها، ولكن نستفيدها من الروايات. لكن إذا كانت هذه الروايات يعني جيدة، لا من طينة الروايات التافهة التي يعني لا يراد منها إلا تزجية الأوقات. فإذا في هذا المجال نحن يعني لا نقول بتحريم مطلق ولا نقول بإباحة مطلقة، ولكن نقول يعني هنالك روايات، بطبيعة الحال هناك روايات تحرم إذا كانت رواية إباحية مثلا تستثير الغرائز والشهوات، هذه يمكن القول بحرمتها. لكن رواية أدبية فيها، خاصة إن كانت من الروايات الجيدة، هذه الأصل أنه يقال بجوازها. أما ما أفضل الروايات هذا يختلف باختلاف الأذواق ويختلف باختلاف أحوال الناس، لكن أنا عموما شخصيا أحبذ وأفضل الروايات التي تسمى كلاسيكية، يعني الأدب الكلاسيكي الذي ظهر في أوروبا سواء في روسيا أو فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا، خصوصا في القرن التاسع عشر وفي المنتصف الأول من القرن العشرين. فهذه في غالبها روايات أدبية يعني يحسن بطالب الأدب أن يطلع عليها لعظيم فائدتها، خاصة في نظري شخصيا الأدب الروسي والأدب الفرنسي. وأما الروايات العربية ففي الحقيقة تعرف وتنكر، ما أستطيع أن أعطيكم يعني شيئا عاما. هنالك روايات جيدة،
كتب الأدب عموما، كتب الأدب،
لا الكلام عن الرواية ليس عن الأدب.
نعم.
لو سئلت عن الأدب الموضوع طويل، الكلام فقط عن القصص والروايات، لكن الأدب هذا موضوع آخر. فهذا هو يعني في العالم العربي الروايات يعني تعرف وتنكر كما قلت، فلا أنصح بشيء مخصوص. لكن من جهة اللغة مثلا روايات المنفلوطي من جهة اللغة جيدة جدا ومفيدة لمن أراد أن يتعلم اللغة العربية. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي كذلك أبرز الكتب التي تعين الأب على معرفة مناهج التربية وكذلك الكتب الفكرية؟
هذا موضوع كبير جدا،
هذا يريد عناوين معينة.
على كل حال في مجال الفكر أنا أنصح كثيرا بكتب ظهرت في الآونة الأخيرة في بعض المراكز البحثية التي تعتني بمجال الفكر، وهي كتب قيمة ونفيسة، ككتابات عبد الله العجيري شموع النهار وينبوع الغواية الفكرية، وككتب فهد العجلان التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، وكتاب معركة النص في جزئين، وككتب إبراهيم السكران الثقافة الغالبة ومآلات الخطاب المدني والمجريات وما أشبه هذه من الكتب، وكتب أخرى كثيرة يعني تصدر في هذه المراكز البحثية، يعني عمرها لا يتجاوز 6 سنوات إلى 10 سنوات يعني على أقصى تقدير. هذه الكتب مفيدة جدا، والحمد لله أن الله عز وجل يسر خروج هذه الكتب التي يعني جاءت في مرحلة احتيج فيها كثيرا إلى كتابات فكرية من أناس متشبعين بالعلم الشرعي، وإلا فالكتابات الفكرية في الأصل إذا قام بها غير العالمين بالشرعيات فإنهم يخطئون كثيرا. لكن هؤلاء الأفاضل يعني أناس متمكنون من الشريعة، وبالتالي كلامهم في الفكر منضبط بالضوابط الحسنة. نعم.
جزاكم الله خير. وهذا السؤال الأخير نختم به قبل الصلاة. تقول السائلة: بماذا تنصحنا معاشر النساء في هذه البلاد؟
نعم، أنصح النساء بما أنصح به الرجال، بتقوى الله عز وجل، فالنساء شقائق الرجال ولا فرق، والمرأة مطالبة بأن تتقي الله سبحانه وتعالى قدر استطاعتها، وهي مأجورة على ذلك، وعليها أن تسعى ما أمكن أن لا تفتن ولا تفتن، وأن تلتزم بأوامر الله عز وجل، فهي مأمورة كالرجال بالصلاة والزكاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وحفظ القرآن، وهي مأمورة أيضا بطلب العلم الشرعي، خلافا لما يظنه بعض الناس بعض الجهلة من أن العلم مثلا خاص بالرجال أو كذا، بل هي مطالبة بالعلم ومطالبة بتحفيظ بحفظ القرآن وتحفيظه وبتعلم العلم الشرعي النافع وببثه في الناس، وهي مطالبة بالدعوة إلى الله عز وجل، ومطلوب من المرأة أيضا أن يعني تدعو على قدر استطاعتها، سواء تدعو غير المسلمات أو تدعو المسلمات العاصيات على قدر ما تستطيعه. ثم هي فوق ذلك يعني تختص بأحكام شرعية تزيد بها على الرجال، كأحكام اللباس مثلا والعورات وما أشبه ذلك. فننصحها بهذا الأمر، وننصحها أيضا بالالتزام بالفتوى الشرعية، بمعنى أن لا تكون لا تفعل المرأة يعني ما يحلو لها، كما ننصح بذلك الرجال يعني ولا فرق، وإنما تتبع في ذلك بعض العلماء الذين تثق في دينهم وفي علمهم، وتسأل في كل شيء يعن لها من الذي من الأشياء التي يحتاج فيها إلى معرفة حكم الله عز وجل، فتسأل لكي تعبد الله عز وجل على بصيرة، ولكي لا تعبد الله سبحانه وتعالى بمحض هواها وتشهي نفسها. فهذا هو. وأيضا أنصحها بالصبر، لأن المسلم عموما في هذه البلاد وفي غيرها يعني يحتاج كثيرا إلى الصبر في هذه المراحل التي نعيش فيها، والمرأة مطالبة بالصبر أكثر، لأن المرأة إلى جانب الإشكالات الخاصة والظلم الذي قد تعاني منه من طرف بعض الآباء الجهلة، أو من طرف بعض الأزواج الجهلة، أو من طرف بعض الأبناء الجهلة، كما يحدث هذا عندنا ويحدث في كل بلد، إلى جانب ذلك فهي أيضا تعاني من إشكالات مختلفة، فلا يمكن التعامل مع هذه الصعوبات والعرائقيل والعوائق إلا بكثير من الصبر، وهي بحمد الله عز وجل مأجورة على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في نسائنا وفي رجالنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويأجرنا ويعطينا ويمنحنا من الأجر على قدر قصدنا لا على قدر عملنا، وعلى قدر منه وكرمه وفضله لا على قدر أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. نشكر فضيلة الشيخ الفقيه الدكتور البشير عصام المراكشي على أجوبته وقبوله لزيارتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة والعطاء.